الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة، فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصان جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه. كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقرب لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحكم بها بين الناس، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني في وضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الإخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية تمس الشخص نفسه فقط، فهذه يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق. كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يتسع لمثل هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟
هذا يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول إن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح وقيل له اتق الله قال الإيمان في القلب. هكذا يقول بعض الناس، فإذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل بالصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا، أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان إيمانه في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحج نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وجعل العمل مع القلب، هكذا رواه مسلم في الصحيح، فلم يثن العمل، قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث النبي المتقدم في القلب قال إذا صلح في وضعه صلح الجسد كله، والحديث كله مسلوبه بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقادت الجوارح طاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهذه علامة أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص، وقول وأمل عند أهل السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قال بما بس بما كنتم تعملون. فالعمل في الإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا فواجب الواجبات التي فرض الله من الإيمان، وترك المحارم من الإيمان، فالواجب على العبد يتقي الله وأن يحذر الأسئلة التعلقات التي تضره وتغضب الله عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى صرف المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار خطر أكبر، ربما توالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانسلاخ من الإيمان ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بل الكفر فالمرض ولد الموت. فالواجب على المسلم يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها وأن يسير في أداء ما وجب الله، فهذا هو الدليل على صلاح القلب.
وهذا السائل يقول: لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟
نعم، قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى. أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وتفكر في عظمته وما له من الحق عليه، وأنك صائر إليه وأنك مسؤول، فوربك نسأله جميعا ما كانوا يعملون، وأنك مستحق للعقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تفكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمرة بالسوء لمن رحم الله، فلا تجبها إلى هواها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطأ عظيم وأنها منهية عن معصية الله وأنها متوعدة بغضب الله وعرض عقابه إلا أن يعفو الله، وأنت لا تدري هل تموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس. نعم.
وهذا السائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول: فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة.
هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيرهم، والواجب يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم. والصلاة عمل في الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه: المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يتركه على المنكر، بل يعلمه ويوجه الى الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن ينكر على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمنه كذلك تنكر على اختها في الله وعلى اخيها في الله اذا رات منه المنكر. فعلى الطلب ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض ويضعوا من زملائه المنكر من ترك الصلاة أو التهاون بها أو شرب المسجد أو التدخين أو إصباح الملابس أو حلق اللحى أو غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمرون بالمعروف وإنهى عن المنكر أينما كانوا، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. هكذا المؤمنون أينما كانوا، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يسلم من غضب الله وعقابه. أما إذا تساكت الناس فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن الأمير النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وغضبان يقول قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح يوم الرد يأتي من زهاله وأشار بإصبعيه لدهام الوسطى. فقال له زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحلفون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والصحيح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يبينوه أو يأمرهم الله بعقابه. خرجه يوم أحد غيره في إسلام صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمل هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الغائب، ولازم في التكاكل لكن بالحكمة بكلام الطيب بالأسلوب الحسن بالمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. على الجميع التأمل معه التنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يصمت الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر فهم على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل وإن أنكروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفخر انهم وعدوا على لسان انبيائهم بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر.
نعم. احبك في الله واشهد الله على ما في قلبي وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه. إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأله سبحانه جعلنا وإياكم وسائر إخواننا وهو متحب لك جلال الله.
اللهم
قال الله جل وعلا يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم وظلمه بالظل يوم لا ظل إلا ظلي. فرد موسى في الصحيح وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب مشى في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة لا تموت من وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تغض يمينه، ورجل ذكر الله خائفا وطعنا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة، فهذا من خير من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم يحمد الله عليه ويشكر الله عليه ويلزم هذا الخير العظيم. ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على شؤون الدراسة وعلى تفوق المستوى الدراسي، فاجمع بين المصلحتين، تعيش في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله للتفوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك. فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس وما ذكر فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاة. نعم.
هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟
لا شك أن الدراسة للعلوم الدنيوية أمر مطلوب، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ساعة من قوة، فالمسلمون في حاجة للعلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله، فأكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في القوة التي يجهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويرويهم عن الأعداء فهو من المطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم صاكم من قوة، فاستغلال العلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين إن كان بالله أجر عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في دنياه فهذا مباح ولا يضره ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب، وإن كان في تعلم الدين والتفقه في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه إذا استطاع ذلك، فإن جمع بين الأمرين فهو خير إلا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا تفقع في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا أو صنعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير إلا خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما في أي كسب أطيب قال: عمل الرجل جدل وكل بيع مغلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يفر من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يكون عمل يده، كان صاحب حدادة يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي يتقى بها الحرب استعانه الحرب، وكان زكريا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، انتفع بصنعة النجارة أو الدروع أو المدافع أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح، فهذا خير عظيم، ومع أن في الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابي وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الساعي الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال واحسنه قال: وكالصائم لا يفطر وقائم لا يفطر. الساعي يعني الآمن على نفع الفقير المغيرة والمسكين، على ما عنده من فقيرات من بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يسعى عليهم حتى يستغنوا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير كبير، فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم، فتعلم العلوم الدنيوية أمر مفيد ونافع بشرط لا يسأل عن علم الآخرة وعن ما ينفعه في الآخرة، فإذا جمع بينهما فقد جمع خيره إلى خير، وإذا صلح نيته في علوم الدنيا كانت عبادة، وإذا تعلم أهل الدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلح دينته
وأرادوا هذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله لهم خيرين الأجر ومع ذلك النفع بهذا المتعلم.
وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟
هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هي مختبر يبتلى فيها الإنسان ويزيد إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمهم وصفاتهم الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس إلى الخير فيزداد إيمانه، وتارة يبتلى بأشياء بغفلة عن الله بإقبال على جهة العاجلة يضعف الإيمان وينقص إيمانه، هو بين مد وجزر الإنسان في هذه الدار بين مد وجزر، فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما شغل برد ذلك نقص إيمانه، ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة، فعندنا أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه قوي، وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة مع صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورقى إيمانه، وهو بين مد وجزر وعلى خطر إذا مال إلى غير ضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا التزم بما يقوم الإيمان، فعلى المؤمن أن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وانواع الذكر والاستغفار والتوبه وصحبه الاخيار والحذر من قرب الاشرار وصحبه الاشرار والحذر من الغفله وطاعه النفس الاماره بالسوء والاقبال على اللذات والشهوات متناسيا امر الاخره وامر الجنه والنار ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
وهذا سائل يقول كيف ارشاد او كيف نرشد الشباب الى ان يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما أن هناك من يعارض هذا حيث يقول أن ليس كل شيء دين أو ليست الحياة كلها يجب أن نلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يفصل بين الدين والدنيا، فما رأي فضيلتكم؟
النصيحة للشباب وغير الشباب مطلوبة، لأن النصيحة متاعهم لك لا يبع على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنصائح فالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها إلى الخير تراقب قلبه وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة بالغفلات والشهوات، ولهذا شرع الله التذكير ودعا إليه فقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إنما أنت مذكر فذكر إن فاءت الذكرى، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واسرهم فيك، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فالعظه والتوحيد فيها الخير العظيم والنصيحه العظيمه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الدين النصيحه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه يكبرها ثلاثا لمن الرسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلمه في مسلم وعامته، فهو خمس من دون تكرار ولا يفر ولا جاء مكررا في روايه اخرى عند ابي وغيره لمزيد الاهميه، فالنصيحه مطلوبه لا بد منها، ولكن مع النصيحه لا بد من غفله بعض السن، الحديث حنظلة لما دخل عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نافق من نافق حنظلة قليلا وما ذلك وقال كان في عندك فاتقت من الجنة أو قال الآخرة وهي العين كأنها وهي العين فترك قلوبنا فإذا خرجنا أخذ النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تدلون على ما تكون عندي صفات الملائكة في طرقاتكم وعلى فروعكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لا بد من وجود شرك من شغل الدنيا مقابل الرزق من التحدث مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها لبس مع الأهل تعتبر خيرا لا تضر العبد ما لم يأثم فيها ما لم يخلطها بالحرام من الغيبة والنميمة والغيب وفاة الزور وغير هذا مما حرم الله أما الدعوة إلى الله والتذكير والنصيحة والإصلاح في الوقت هذا أمر مطلوب وما أهدفهم لا بد من شيء لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يعني ساعة للدين والعمل والجد وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد الله المستعان.
وهذا السائل يقول بأنه يقول أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل فهل من نصيحة علماً بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟
نعم هذا واقع قد وقع من بعض الناس التساهل ليأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالاً ويجلس بعضهم مع بعض والنساء كاشفات عن وجوههم وقد يكون ما هو أعلم من ذلك من كشف عن الرؤوس أيضاً والأذرع وغير ذلك وهذا لا شك منكر العظيم لا يجوز والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته أما في هذا فطالب العلم له مهمية وله منزلة والعلماء هم خلفاء الرسل فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا فلا يجوز هذا العمل لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات لا يكون النساء معهم يفترن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض أما يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز والله يقول جل وعلا وإذا سألتم من كان فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ويقول سبحانه ولا يجوز زينتهن ولا ولكنهن وآبائهن الآية ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يمن عليه من جلابيبهن الآية الواجب على طالب العلم على رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يعني بهذا الأمر وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله وأن يتأدب الجميع بآداب الله فالنساء كلها على حدة حتى لا يتخلفن والرجال على حدة ولا يجوز أن يكون مع الرجال كسافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم بل يكون مستورات متحجبات عند الخطة ولا يخلو الرجل من مراه أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله وسمعه مثاله لا يجوز فالخير لا تجوز والإسفار والتكشف لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به.
هنا سائل يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المفاسد فما هو رأي فضيلتكم؟
هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة في السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات في خطر عظيم. فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر بالسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم من مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بقريب من دينه فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر ويحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه فليأمن في بلده أو يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة والمدينة للعبادة والتقرب أو إلى بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر ويظهر الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إن من كان عنده علم وسعته خير فيجب أن يذهب بها الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم وباء لا يخشع نفسه من الفتنة فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر فلا حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يخشع نفسه من ذلك من ظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم.